الإخوة المكرمون، نحن نلائم على يوم 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. اليوم سنتكلم عن وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، وحول هذه الوصية سندندن عن هذه الوصية وما وراءها. الإمام البخاري اعتنى بهذه الوصية رغم صغرها ورغم قلة كلماتها، هي كلمات قلائل، رغم ذلك قال في باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وساق البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أو كما قال، هذا الحديث هو حديث غربة، وهو ما يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حالة تشبيه، وهو يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وعلى أفراد هذه الأمة. هو يتكلم مع ابن عمر وينصح ابن عمر، ولكنه يقصد الأمة كلها أن تسير وتلتزم بهذه النصيحة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأو هنا قد تكون للاختيار أو تكون للترقي، لأن الغريب عن وطنه وعن بلده دائما هو يتقلل من العيش في مكان الغربة، لأن عينه وذهنه وكيانه مشغول إلى وطنه الأول، إلى بلده الأول، فهو دائما لا يتنافس مع أهل البلد ولا أهل الإقامة في عزهم ولا ملكهم ولا أي شيء، فهو غريب، مجرد أن رحلته مؤقتة وسيعود مرة أخرى إلى وطنه الأول. أما المسافر عابر السبيل فهو أقل اهتماما من الغريب، أقل اهتماما من حيث الزاد ومن حيث الإقامة، لأن الغريب قد يمكث في بلد الغربة إلى وقت ما، أما المسافر فإن هدفه عابر السبيل هذا فإن هدفه نهاية الرحلة، فدائما ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن يصل إلى النهاية، فلذلك فهو يتخفف من الأحمال، لا يحمل شيئا كثيرا، وأجودته قليلة، إذن فحاله أرقى من حال الغريب، لأن نهايته في النهاية سيصل إلى هدفه، ويريد أن يصل إلى هدفه، إلى بلده، إلى النهاية أو الطريق أو المكان الذي حدده لنفسه. فلذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الحديث هو أصل من أصول قصر الأمل. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على الخير لأمته بأن لا تنشغل بأحمال هذه الدنيا وأوزارها. قل في الدنيا كأنك غريب، عش بها كأنك غريب، لا تلتفت بهم ولا تلتفت بزينتها ولا بزخرفها. فالغريب دائما يفكر وفكره مشغول بوطنه. حتى في دنيانا هذه فإن الغريب دائما يسافر ويجد في بعض الأعمال، تجده ربما يسكن في مكان ضيق مزدحم، ربما لا يقارن مع مكان محل إقامته الأول. المهم أنه يشتغل ويحرز بعض المكاسب لكي يرسلها إلى وطنه الأول، يبني شقة، يبني بيتا جميلا، يتزوج فيما بعد، يجهز نفسه وهو في الغربة، دائما يتقلل، يلبس ثيابا لا يهم أن يلبس، المهم أنه سيعمل ويعود إلى وطنه الأول. هذا ما نفعله نحن في دنيانا في حالة الغربة. لهؤلاء المغتربين فإنك ستجد حالهم أنه لا يهتم بالملبس ولا بالماكل، المهم أنه عندما سيعود سيعود ومعه هذه الأموال، ويعود وقد بنى بيتا جميلا، ويعود إلى هذه الراحة. إذن هذا هو ما يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في الدنيا أنت تجهز نفسك وأنت مسافر لتعود إلى بلدك مرة أخرى، إلى وطنك الأول مرة أخرى، فإن وطننا الأول ودار قرارنا الأول هو الآخرة. إن جنة للسعداء وإن نار للأشقياء والعياذ بالله، هذه النهاية. لذلك قال قائلهم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير، ولكننا شبي للعدو فهل ترى نعود إليها ونسلم، هل ترى نعود إلى أوطاننا مرة أخرى ونسلم؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الذي يعود إلى وطنه الأول لكن هناك لن يرجع مرة أخرى، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كانت في الدنيا كنت تستطيع، لديك النفس ولديك القوة ولديك الصحة ولديك هذا الوقت، تستطيع أن تنجز هذا، أما في الآخرة كلا. هو يقول هكذا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، لا أحد يرد إلى بلد الغربة مرة أخرى. إذا وصلت إلى دار القرار، دار الإقامة، فإنك لم ترد مرة أخرى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هو القبر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لأصحابه، يقول مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم وصلوا إلى نفاجة، يعني صحراء مكان مفتوح، ولما ساروا فيها أي توغلوا فيها وأكثروا فيها نفدت أجندتهم وحشرت أحمالهم وظهورهم أي الإبل والجمع كل المعدات نفدت الآن بحيث لا ماء ولا خضرة ولا أي شيء حوصروا من كل مكان. فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم رجل عليه حلة يقطر رأسه ماء فقال لهم عندما رأوه قالوا هذا رجل حديث عهد بريف أي جاء من الريف أي من المكان في ماء وقرى وفي إنس يعني أكيد هذا حديث عهد بريف أي جاء من القرى وفيه الماء. فلما اقترب منهم قال لهم على ما أنتم؟ قالوا كما ترى هذا حالنا لا ماء لا أجود لا شيء. قال لهم أتى إن أنا أدلكم على شيء إن هديتكم إلى ماء رواء وإلى رياض خضر فماذا تعملون؟ يريد أن يستوثق منهم ويأخذ منهم يشترط عليهم. قالوا نعطيك عهودنا ومواثيقنا ألا نعصيك شيئا. سيطيعونه مجرد أن يدلهم وأن يهديهم إلى الماء ماء رواء يروي الإنسان بس أنه مستمر ورياض خضر. تخيلهم في صحراء قاحلة مجدبة سيدلهم على الخير وهذه الهداية. فأخذ عليهم المواثيق والعهود ألا يعصونه شيئا فأوردهم إلى ماء رواء وإلى رياض خضر فمكث فيهم إلى ما شاء الله أي ظلوا يرسلون في هذا النعيم ويرتوون من هذا الماء ويرتعون إبلهم ترتع في هذه الرياض الخضرة الجميلة. ثم قام مناديا عليهم يا هؤلاء الرحيل الرحيل هلم من الرحيل إلى ماء غير مائكم وإلى رياض غير رياضكم. فقال جلهم أكثرهم النعيم والراحة أخلدوا إلى الأرض قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء رواء غير مائكم وإلى رياض خضر غير هذه الرياض الخضر وليست كمائكم ورياض الخضر ليست كريابكم حدائق جميلة ليست كحدائقكم. قالوا لقد رضينا بما نحن فيه الآن فعلينا نذهب إلى مكان آخر أي مكان مجهول. الآن نحن في هذا العيش فنحن مبسوطون فنحن فرحون وراضون بعيشنا. فقامت قلة طائفة وقالت هي أقلهم يا قوم لقد أخذتم أعطيتم عهودكم ومواثيقكم لهذا الرجل ألا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه والله ليصدقنكم في آخره سيروا معه. فلم يتبعه أغلبهم أكثرهم لم يتبعوه وصار هو بالقلة. فبينما هم كذلك إذ نظر بهم عدو أي هجم عليهم عدو فهم بين أسير وقتيل. هذا الذي ذكره ابن أبي الدنيا ولخصه الإمام أحمد في مسنده هذه الحكاية والمثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو ما حدث لرسول الله وما يحدث للإنسان في الأرض. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أرذل الناس وأقل الناس شأنا وأسوأهم حالا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الهداية وأضاء لهم الطريق، وبين لهم أنهم سيملكون كنوز الفرس والروم، ويملكون كنوز كسرى وقيصر، ولكنه قال لهم لا تنشغلوا بالدنيا ولا تتنافسوا فيها، ولكنهم سبقهم، رغم ذلك سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكوا الدنيا وفازوا بها، ولكنهم لم يسمعوا إلى شقه الآخر أنهم لا ينشغلوا بها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تنشغل بها أكثر مما ينبغي، فإنك مرتحل لا محالة، أنت مرتحل لا محالة، لا بد أن ترحل إلى النهاية، والنهاية كالموت. ورغم ذلك لم يسمعوا وتنافسوا، فنظر بهم العدو فمزقهم شر ممزق، تمزقت ممالك الإسلام وصارت إرثا وميراثا للكافرين في الأرض، وصرنا هكذا تتلاعب بنا الأمم لأننا لم نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما رضي الناس بهذا الترف والنعيم ولم يسمعوا وصايا حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم، لم يخشوا شنو ورضوا بهذا النعيم، ورضوا بالنعيم فجاءهم العدو فأكلهم وافترسهم. فنجت طائفة، نجى الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الغالبية فخابت وخسرت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فيما تحكم. أنت نحن غرباء أصلا في هذه الدنيا بأسرها، تخيل عندما تكون غريبا في الدنيا وفي نفس الوقت يحكمك شقي مريض، يحكمك عدو بعيد، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فيما تحكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ابن عمر أن يخفف الأحمال والأدربة ولا يتكالب ويتنافس على الدنيا، لأنها ستمر لا محالة وسيأتيه الموت بغتة لا محالة. فلذلك كما يقول سعيد بن جبير، كل يوم يعيش فيه المؤمن، كل يوم يعيش فيه المؤمن فهو غنيمة، غنيمة له، لأن هذه الغنيمة غنيمة الطاعة وغنيمة الاستغفار، وهناك أمل أن يفعل الخير على المؤمن، ولذلك من بركة الله أن يزيد في عمر الرجل فيستغفر ويوجد من الصالحات ومن الأعمال الطيبات، هكذا غنيمة. وقد يكون العمر شقاء على الإنسان الذي لا يعمل، ولذلك أنت غريب، فهذا الغريب لا بد لا محالة فإنه زائد وسيمر وتمر عليه السنون، ولذلك فالإنسان يتقلب بين الليل والنهار حتى يدفعانه إلى النهاية، ونهايته الموت، يأتي الموت فيفترسه. ولذلك كلما مر الليل يسلمك إلى النهار، والنهار يسلمك إلى الليل، وكل ذلك ينقص من عمرك، كل يوم ينقص من عمرك. قال الحسن رحمه الله البصري، أنت مجموعة من الأيام، إنسان، فإن مضى يوم مضى بعدك، ومضى بعضك إلى ماذا؟ مضى بعضك إلى الآخرة، إلى الأجل. ذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يضرب الأمثال ليقربها إلى الأذهان ولتعلم وليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا، رحيم بنا، شفوق بنا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تنشغل كثيرا يا ابن عمر، لا تنشغل، أي يا أمتي لا تنشغلي بهذه الأمور، لا تنشغل بهذه الفتن التي تحدث، لأن الرسول يعلم أن الدنيا ستفتح على أمته فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. الروم فتح عليهم ثم تنافسوها، ونحن فتحت علينا الدنيا فتنافسناها. الروم أهلكهم الله وأهلكوا بعضهم ببعض، وسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأهلكهم، وهكذا نحن. إذن لو عدنا إلى وصايا رسول الله وإلى ديننا فإننا سنعود إلى الخير مرة أخرى، فينصرنا الله سبحانه وتعالى، لأن دائما الإنسان الذي لا يهتم بالشيء يأتيه. تخيل عندما لا تنشغل بشيء أحيانا تأتيك الأشياء تقول لا أريدها، يأتيك رغم أنفك ويحاصره. سبحان الله، تذهب فيما أيدي الناس، فيما عند الناس، يبارك لك الله سبحانه وتعالى ويجعل لك الدنيا كلها تأتي مرغمة طائعة لك رغم أنك لا تحتاجها. وهذا ما حدث للصحابة، ربنا سبحانه وتعالى الله فتح عليهم لأنهم لم يريدوا ما في أيدي الناس كأشخاص كشخوص، ولكنهم أخذوا ما في أيدي الناس، أيدي الناس الكفار الذين يستولون على الممالك، أخذوه ما في أيديهم بحقها، وعاد الفيء إلى أهله، وذلك سمي فيء لأنه عاد إلى أهله. ولكنهم لم ينشغلوا بها في أول أمرهم، فجاء السلف وجاء الخلف من بعدهم، فهم الذين انشغلوا بهذه الفتوحات العظيمة والخيرات التي فتحت فتنافسوها، فحكم الله عليهم بما يحكم على الأمم جميعها. أن تتمزق شر ممزق وتزول كما قامت من قبل. ذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ذكر ابن الجوزي قصة هذا الرجل الصالح الذي قال: رأيت في المنام أن رجلا يتبع غزالة في البرية، ووراء الرجل أسد شديد عظيم الخلقة يتبع الرجل يتبع الغزالة والأسد يتبع الرجل، والرجل ينظر إلى الأسد خلفه ويقترب منه كاد أن يفترسه، هو غير جازع لا يجزع منه، ولكنه مشغول بالغزالة يريد أن ينقض ويصطادها. حتى اقترب، لما اقترب وأوشك على الاقتراب من الغزالة اقترب منه الأسد فخلع رأسه فقتله فخر قتيلا. ثم جاء رجل آخر في برية، يعني في صحراء مكان، فجاء رجل آخر يتبع الغزالة يريد أن يصطادها، يجري وراءها، فيجري وراءه هذا الأسد نفس الأسد، يجري وراءه وينظر إلى الأسد ولا ينزع منه ولا يهابه، هو مشغول بالغزالة. حتى اقترب منها، فلما اقترب خلع رأسه وقتله مثل الذي من قبل. يقول: ثم جاء آخر ويقول: وظللت حتى عددت 100 رجل شرعى والغزالة واقفة تحت أيديهم، هم شرعى تحت أرجلها. فقلت: والله إن في هذا لا عجب، يعني هذا شيء عجيب، رجل يجري ويتبع الغزالة والأسد ولا يفر من الأسد، كان المفروض يفر من الأسد أولى لهم، ويتبع الغزالة أفضل من يفر من الأسد حتى الأسد يبتعد عنه، ولكنه مصر رغم ذلك لا يجزع ويعلم، ويأتي الآخر ويرى صاحبه قتيل ورغم ذلك أيضا يتبع الغزالة. كان صديقه القتيل أو الرجل القتيل هذا الجثة كانت له عبرة وعظة ألا يفعل مثل هذا ويتجنب الأسد، ولكنه أشر أيضا أن يتبع الغزالة. فقال له الأسد على ما تعجب؟ لما الرجل قال إن في هذا لعجب، شيء عجيب، هذا شيء عجيب، كل هؤلاء شرعة وكل ما يأتي نفس القصة تتكرر. قال على ما تعجب، أنا الموت وهذه الغزالة هذه الدنيا وهم طلابها يطلبونها رغم أنني أسرعهم وهم يسرون عليها أيضا، فهم مشغولون بها وبطلابها، ورغم ذلك فأنا الذي آكلهم وأنا الذي أحصدهم وأحصد أرواحهم، ورغم ذلك فهم مصرون على طلابها. هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن لو أنه عاش غريب دائما هو خائف وجل، دائما يترصد ويتحين متى سيموت متى سيفعل، كما كان محمد بن واسع رحمة الله عليه كان كل يوم يقول لزوجته لعلها تكون هذه منياتي في هذه الليلة، فيكتب وصيته كل يوم أكثر من 60 سنة ويفعل ذلك. إذن ليس لديه طول أمل، هو يعيش كل يوم على من سيموت الليلة. ولذلك لما اجتمع بعض الفضلاء الصالحين وقالوا سألوا أنفسهم عن أملهم، قال لهم ما أملك؟ قال يعني أطول حاجة عندك يعني إيش الأمل، هو إيش الأمل عندك؟ قال له مر علي شهر ظننت أني سأموت فيه، أي شهر يمر علي كل شهر جديد يأتي أظن أنني سأموت فيه. قالوا هذا أمل يعني ده طويل، هذا مسألة كبيرة، أنت طويل الأمل شهر. فقال الآخر قال وأنا لا تمر جمعة أو أسبوع يعني لا تمر جمعة إلا وأني أظن أنني سأموت فيها. قال هذا أمل طويل يعني أنت منتظر تعيش الجمعة. قال الآخر قال صاحبه الثاني قال كيف أقول لأنفس تتردد وهي ملك لغيرها، يعني ماذا استالع نازل كيف وهو ملك لغيره ممكن يخبضه في الشهيق أو في الزفير، يعني أين الأمل هنا؟ هو من 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 بين هذين، يعني ممكن الكلمة هو يتنفسها، هو النفس مجرد يتنفس قد يقبض روحه في هذه اللحظة، وهو يتردد بين هذا شهيق وزفير والأنفس في يد غيرها أي في يد الله سبحانه وتعالى. ذلك كان عطاء سليمي رحمة الله عليه يدعو ويقول اللهم ارحم في الدنيا غربتي، حتى غربتك في الدنيا، حتى هذه الغربة تحتاج إلى رحمة من الله تعالى، اللهم ارحم في الدنيا غربتي، واللهم ارحم في القبر وحشتي، اللهم ارحم وقوفي غدا بين يديك. كان يكثر هذا الدعاء، كان لا يحفظ من الأدعية إلا هذا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الغريب دائما حتى الناس عندما كانوا يدخلون على بيت أبي ذر رضي الله عنه، على بيت هؤلاء الزهاد الصالحين الصحابة، كانوا يدخلون على بيته يقوله هل لا ألا يوجد لك متاحة، هذا بيت مرتحل، رجل واحد مرتحل، يعني عندما تدخل على بيت واحد منزل واحد صاحبك يجهز بعض الحقائب لا يوجد فرش لا يوجد شيء، هذا بيت رجل مرتحل. قال أمرتحل أنا؟ إنني أطرد اضطرابا، هذا مرتحل كأنه جراح، أنا أطرد طردا، يعني لا أنشغل بها، هو دائما متجهز لكي يقبضه الله تعالى ويقبض روحه، ودائما ذلك لا ينشغل، لذلك ما كان يجدون في بيته متاعا ولا شيء ولا أحد مثل هذه الأشياء. لماذا؟ يقول رب المنزل لا يريد ذلك، هو يتكلم كأن رب المنزل واحد آخر ويخطف الله سبحانه، رب المنزل لا يريد أن نحن ننشغل نعمل متاع، نريد شيئا آخر الرحلة القادمة. إذن فالذي ينشغل بهذا فإنه سيعيش غريبا فعلا. ولذلك كان أسعد الغرباء وأفضل الغرباء هم المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله، فهم أسعد الناس غربة، لأن الناس جميعا يخافون الموت، والموت دائما يطلبهم ويفرون منه، وفي نفس كل واحد منه وجل وبعض الهجس. أما هؤلاء المجاهدون في سبيل الله فهم الذين يطلبون الموت، هناك فارق بينما الموت يطلبك وأنت الذي تطلب الموت، ذلك أعظم الناس غربة، لأن المجاهد في سبيل الله هو صفة الغريب في أرقى درجاته، ولا يحمل أجنبة ولا يعيش.